أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
هذه الحلقة عن تعريف الإدمان وأسبابه، ولكن أولا نرحب بضيفنا الدكتور خالد الحليبي. أهلا وسهلا دكتور خالد، حياك الله معنا في هذه الحلقة.
حياك الله سلطان، ومرحبا أيضا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
نعم دكتور، بداية هذه الحلقة أحب أن أذكر مجموعة من العناوين التي وجدتها في بعض الصحف، بعضها تحدث عن بعض النماذج لآثار وضحايا متعاطي المخدرات. بعض العناوين المثيرة تقول: نهاية مأساوية لرحلة الشقاء مع المخدرات، وتحاول إيقاف زوجها فتدمن على الهيروين، وأم تتمنى الموت لابنها المتعاطي. دكتور، لو نتحدث أولا عن صفات الأسرة التي ترعرع فيها متعاطي المخدرات وترد على هذه العناوين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في الواقع يعني هذا الموضوع بالذات يعني منذ أن أطلق من الأسبوع الماضي وأنا أعيش كآبته بكل صراحة، فذكرني بعدد من الاستشارات التي تأتي من زوجة مدمن أو أم مدمن، الدموع والآهات وكثير من الحسرات وحتى الندم من الأم أنها أنجبت هذا الإنسان، والزوجة التي تعاني معاناة لا يمكن أبدا أن أستطيع ولا أحد يستطيع أن يصف هذه المعاناة كما تصفها تلك يعني الزوجة بحروف متهدجة وصوت مليء بالألم، حينما تشعرك أنها لا بد أن تكون موجودة في هذا المنزل لرعاية أولادها، ولكن لا يشرفها أن يكون هذا الإنسان هو زوجها، فقد أصبحت زوجة مدمن أمام الآخرين، وأصبح أولادها جميعا يسمون أبناء المدمن، أصبحوا لا يتمتعون هؤلاء الأولاد بأبوة حانية، سقطت القدوة أمامهم ولم يستطيعوا حتى لما يقال فلان بن فلان يكاد أحدهم يتمنى أنه لم يكن ابن هذا الشخص، كل ذلك لأن هذا الإنسان انحرف وترك السبيل السوية والطريقة الصحيحة التي كان ينبغي أن يعبر فيها عن همومه وعن مشكلاته التي يمر بها وعن أزماته، ترك كل الطرق السليمة الصحيحة للتعبير وانطلق في طريق الشيطان، سواء كان ذلك بإرادة من أو عن طريق تأثير آخرين متنوعين، يعني الاتجاهات من أصدقاء سوء أو أناس غرروا به، أو ربما يوم الأيام خدعه إنسان باسم الطب أو باسم حلويات أو غير ذلك فأدخل عليه هذه السموم حتى أدمنها. أسرة يعني المدمن تعيش أزمة شديدة جدا. أولا يعني ربما تكون بعض الأسر مهيئة لأن يوجد فيها مدمن، فتلك الأسر المهملة لتربية أولادها التي لا تدري أين الولد يذهب وأين يروح، تجد أن الولد بدأت تظهر عليه مجموعة من العلامات ومع ذلك لا تنتبه إلا في آخر لحظة حينما يأتي يعني الأب بابنه إلى الطبيب ويقول ابني فيه تغيرات صحية ويكشف عليه، ثم بعد إجراء بعض الفحوصات يفاجأ مفاجأة ضخمة جدا أن ابنه ليس متعاطي فقط وإنما أصبح مدمنا، على أن هناك علامات واضحة جدا جدا يمكن أن يعني تنتبه لها الأسرة، كتلك الخروق التي تنتشر في الثوب، هذا دليل على أن هذا الولد بدأ يعني يتجه إما إلى التدخين، والتدخين أحيانا يوصل إلى المخدرات، أو إلى أن وجوده مع يعني صحبة ربما يكون فيها من يتعاطى المخدرات في البداية ثم ينجرف معهم. هناك أيضا تغير مفاجئ في الشخصية، انفعالات عاطفية، تبلد عام. هناك أيضا صعوبة أحيانا عنده في الكلام والنطق، أحيانا تجد أنه يترك هواياته السابقة ويميل للعزلة والانطواء، يبدأ يتأخر في ذهابه إلى المدرسة، وإذا كان يعمل فيتأخر في ذهابه إلى العمل. تجد أنه إذا كان طالبا يبدأ ينزل مستواه مما كان عليه مهما كان ذلك المستوى سابقا. تجد أنه يحب يعني يسهر ويتغير وقت النوم عنده، ما يهتم بالأكل، بل بالعكس يصبح عنده نوع من سدة النفس والتراجع في الشهية. هناك احمرار في العيون، أيضا غضب عند مناقشة قضية تخص المخدرات أو يعني زرائها،
ولا يستطيع فتح أي حوار أو مناقشة أو أي شيء معه. نعم
طبعا هو مجرد ما يتحدثون معه في القضية هذه ينفعل انفعال شديد جدا، انفعال هذا
يبان عليه التوتر والغضب. دكتور خلينا ناخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة، خلينا ناخذ أصيلة من الرياض. تفضل يا أصيلة.
هلو،
مرحبا، حياكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا.
الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج.
الله يعافيك، تفضلي.
معليش أنا اليوم برضه حلقة اليوم مع الحلقة اللي راحت، بس حتكلم عن إدمان الفتاة أكثر يعني.
تفضلي.
أولا شي بقول إنه الفتاة أنا من رأيي إنها هي يمكن متهيئة أو قابليتها للإدمان أكثر من الشاب. متى يحدث ذلك؟ إذا كانت لم تجد الإشباع ومتنفس في المنزل، قد تبحث عن أي وسيلة يعني للإدمان. ومن هذه الأشياء مثل الشك أو السيطرة أو الأشياء هذه. فأنا يعني مثلا كانت فترة من الأوقات أختي أو يعني تقول لي إنه ليش أبوي يقول لي كذا، فأنا بدل ما هو يقول لي كذا وأنا ما فيني حاجة، لا أحسن أنا أعمل الحاجة هذه ويتهموني فيها. فهذا موضوع يعني أنا حاسة إنه خطير جدا جدا. بالنسبة للشاب، أنا شايفة إنه الشاب يعني أصلا يبدأ إدمانه خارج المنزل، يعني لما يكون في مشكلة في البيت هو يبحث عن حلول خارجها. أما الفتاة فإنها لا تجد متنفس، وبعدين الإدمان نفسه له أكثر من صورة، ليس بالضرورة أن يكون فقط المخدرات.
نعم هذا هو موضوعنا. عندك سؤال ثاني يا أخت أصيلة؟ يعني إذا
سؤال بغيت أسأل الدكتور، هل الإدمان على الأدوية المخدرة والمسكنات اللي أخذها بدون حوجة فقط للبقاء للمستشفى، يعني رغم إدمان البقاء في المستشفيات، يعني مثلا تكون المريضة
نعم لا هو تقصد يا دكتور إدمان أو تعاطي الأدوية المخدرة. نعم شكرا لاتصالك أختصر.
الله يعطيك العافية.
شكرا، مع السلامة. تفضل دكتور.
طيب أولا يعني الأختصيرة طبعا طرحت قضية ربطتها بالموضوع السابق اللي كان قضية الحرمان العاطفي، وقلنا الحرمان العاطفي يؤدي إلى انحراف الفتاة، وهذا مفسر للعمل وليس مبررا.
تطرقنا له دكتور في المناقشة في قبل حلقتين أو ثلاث حلقات. ممكن أنه دكتور كثير من المواضيع تدخل مع بعض دكتور، وبالتالي ربما تكون هي اللي ترسم شخصية هذا الإنسان بسبب وجود مجموعة من الأسباب.
نعم يعني الأخت أصيلة أكيد أنها معي في قضية مهمة، وأن إحنا حينما نقول أن الفتاة إذا لم تشبع عاطفيا فإنها معرضة إلى أن تشبع هذه العاطفة بطريقة محرمة، سواء كان ذلك عن طريق تواصل عاطفي مع شخص آخر أو عن طريق تخيلها أن يعني أن المخدرات أو التدخين أو وسائل متنوعة هي أو الشمة أو غيرها من الغاز وغيرها، أنها تؤدي إلى نوع من الإشباع لأنها تضيع فكرها في فترة معينة وتجعلها تسبح في خيالات يعني كثيرة. يعني هي معي بأن هذا الأمر قد يحدث، ولكن ليس مبررا للفتاة وليس عذرا الفتاة أن تقع في هذا الأمر، أنها خسرانة في النهاية. يعني مثلا الأخت اللي قالت عنها أن آباها اتهمها، نفترض أن اتهمها في عرضها وقال لها أنت منحرفة ولاش علاقة بشاب وكذا، اتهام ليس لها من ذلك شيء وهي مظلومة. ثم تقول ما دام اتهمني خلني أسويها، وراحت وسوتها مثلا، فهي خسرانة. بالمناسبة هي خسرانة، خسارة كبيرة جدا. يجب أن تفهم الفتاة هذا، وأنا أؤكد عليه لأن اللي قالت أصيلة صحيح، وهذا واقع فعلا من بعض الفتيات وبعض حتى المتزوجات، حينما يتهمها زوجها أو يعرض عنها أو هو يخونها مع امرأة أخرى فتنتقم منه بطريقة في عرضة، فتكون هي الخسرانة الأولى، وقد تخسر حياتها في الدنيا والآخرة. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. الأمر الآخر طرحت قضية أنه يبدأ الشاب إدمانه خارج المنزل والبنت، طبعا ما في شك الشاب يعني أيضا يبدأ خارج المنزل، وأيضا ربطت الأخت أصيلة بقضية عدم إشباع العاطفة عنده وإشباع حاجاته في داخل المنزل، وكلامه صحيح ولا معها، ولكن أيضا مرة ثانية الشاب ينبغي أن لا يتعلل بذلك ولا يبرر ذلك، بل يبحث له عن مسارب لإشباع عاطفته. أما السؤال الأخير، هل الإدمان على الأدوية مخدرة؟ أنا لا أعرف هذا، لأن هذا قضية طبية محضة، وأنا أحيلها إلى المستشار الطبي في وقته المخصص.
نعم دكتور، تعاطي المخدرات لا شك أنه يصيب الأسرة والحياة الأسرية بمجموعة من الأضرار، ومن ضمنها مجموعة من الأضرار مثل ما ذكرت أنه في أضرار صحية يتكلم عنها المستشار الصحي، لكن أيضا في أضرار اقتصادية مثل زيادة الإنفاق على تعاطي المخدرات. السؤال نطرحه، لماذا في غالب الأحيان تنتشر المخدرات في الأسر الفقيرة أو في المجتمعات بشكل عام الفقيرة، أو بالتالي يكون الأمر طبيعي إلى حد ما، وهناك بعض المجتمعات من تفاخر وتجاهر وتعتقد أن هذا شيء عادي؟
يعني انتشار المخدرات الآن ليس خاصا لا بأسر فقيرة ولا أسر غنية، للأسف الشديد أنها انتشرت في كل طبقات المجتمع، وما يخبرني به رجال المكافحة.
لو نتكلم على المستوى العالمي يا دكتور،
على المستوى العالمي، أنا ما أتكلم على مستوى بلد واحدة، أصلا داء المخدرات داء عالمي وليس داء خاصا بأي بلد، ما في يعني لا يمكن أن ما عندنا إحصاءات الآن تحدد بلدنا كم رقمها بين الإحصاءات العالمية، لكن أنا متأكد جدا أن هناك عدد من الدول في أمريكا الجنوبية وبعض الدول أيضا في دول أخرى من الدول الأوروبية أرقام عالية جدا جدا، لأن هنا في بلادنا هناك وازع ديني عند الناس يمنعهم، فربما يكون هذا يقلل دون شك، ولكن لابد أيضا أن نعرف أن بلادنا بما فيها من خير وبما فيها من طمأنينة وما فيها من أمن مستهدفة، تستهدف في شبابها وتستهدف في أمنها وتستهدف في أخلاقياتها، ولا شك أن المخدرات يعني هي الثالوث اللي ذكره يعني خادم الحرمين الشريفين في كلمة جميلة له، يقول فيها إن شبكة الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بثلاث شبكات عالمية أخرى، هي شبكة تهريب الأسلحة وشبكة تهريب المخدرات وشبكة غسل الأموال، ومن هناك فإنه من الصعب أن ننتصر في حربنا ضد الإرهاب ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة مع هذه الشبكات الإجرامية الثلاث، فهي يعني ثالوث خطير جدا ويهدد المجتمع كله، ولكن المخدرات بالمناسبة هي أكثر هذا الثالوث انتشارا. ليه؟ لأنها تتواصل مع الشباب في الفترة يعني فترة المراهقة، ويدخلون عليهم مداخل سيئة جدا، ومن ضمنها في أيام الاختبارات، وقد أشرنا ذلك في أيام الاختبارات الماضية، حيث أن يدخل عليهم أن هذه تسهرك، هذه تخليك قوي جدا، وأنك يعني تقاوم النوم والتعب والإرهاق وتنشط عقلك، بمجرد ما ينتهي الاختبارات أو تنتهي الاختبارات يصبح مدمنا ويطلب غيرها بأشكال أخرى مختلفة، ويصبح من أرباب هذه الآفة الخطيرة.
نعم دكتور، أيضا مشكلة المخدرات أو تعاطي المخدرات لو نتكلم عليها من النظرة الاقتصادية، لا شك أنه مثلا إذا كان الأب للأسف أنه يتعرض إلى هذه المشكلة تعاطي المخدرات، رايح يزيد الإنفاق على والصرف على تعاطي المخدرات وجلبها، وإذا رايح يؤثر هذا مجموعة من التأثيرات الجانبية على المستوى التعليمي والصحي وغيره 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 بالنسبة للأبناء، وبالتالي في الدخل، هذا في إذا كان الإنسان صاحب دخل أو دخل جيد أو دخل ربما يسمح له أو غيره، لكن مشكلة الشباب مثلا عدم وجود المبالغ اللي تلبي حاجته ورغبته، راح وتعرف المخدرات إذا كانت هي مشكلة فإنها راح تجيب مجموعة مشاكل من ضمنها عدم توفر المبلغ أو الأموال للحصول على هذا التعاطي، بالتالي راح يسبب لها مشاكل مثلا التعرض للسرقة وغيره وغيره وغيره.
يعني تأثير المخدرات على الأسرة بشكل عام يبدأ من الأخت عصير كان قالت عن إدمان الفتاة، فتاة لو تدري أنها إذا أدمنت فإنها قد يعني يؤثر هذا الإدمان حتى على من تنجب، يعني فأول التأثير على الأسرة من خلال المخدرات هو أن الأم المدمنة على تعاطي المخدرات تلد أطفالا مشوهين أحيانا. الأمر الثاني مثل ما ذكرت أن الجانب الاقتصادي مو على جانب قضية أن مثلا نفترض أن إنسان ثري جدا ويستطيع أن يخصص المخدرات آلاف شهريا دون أن يؤثر على اقتصاديات الأسرة أو ميزانية الأسرة، نفترض هذا الأمر، فإن المشكلة ما هي؟ أن يعني الدخل الفعلي هذا والذي صار ينفق فيه جزء من في المخدرات سوف يكون قدوة أيضا للأولاد من جانب آخر، أن تنفق الجزء من أموالهم حتى الخاصة في أشياء تضر ولا تنفع وأشياء تافهة. أما مجمل الناس الذين يدخلون في هذا الجانب فهم ليسوا الأثرياء، وإنما متوسطي الناس وأيضا من الفقراء. فلما يكون واحد ما عنده دخل محدود ويكفي أسرته وينفق معظمه في المخدرات، هذا سيؤثر تأثير سلبي خطير جدا على الأسرة، بأن يبدأوا يكرهون أباهم. وقد مرت علينا بعض الاستشارات من هذا النوع، يعني يبدأ الولد يكره أباه. ليه؟ لأنه يشوف أن أباه بدأ يعني يهتم بنفسه ويصرف هذا المال على شخصه في شيء يضره هو ويضر المجتمع الذي من حوله وهم أولاده. الأمر الآخر أن الحاجة اللي يعني حاجة الأطفال إلى المال تدفعهم إلى أن ينحرفهم أيضا.
نعم.
فربما يستكون مسالك سيئة جدا للحصول على المال، ومن ضمنها أنهم يعني يبيعوا أعراضهم.
نعم دكتور، رأي أن نتكلم عن المخدرات والجريمة، لكن معنا ضيف طولنا عليه دكتور فترة. معنا أبو صالح من رني، تفضل أبو صالح، معذر على التأخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا وسهلا.
حياك الله وخير
جميع. حياك الله.
حياك الله دكتور.
يا مرحبا بك صالح.
نفس موضوعكم، الحمد لله الموضوع جيد والحمد لله، هذا ما كنا نتمناه ان شاء الله. انا اشوف دكتور انه عندي مداخلة بس بسيطة، انا اشوف انه يجب ان يكون فيه تعاون ما بين الجهات المختصة لتوعية الاسر من اضرار المخدرات، وفي شفافية تكون للاسر، كيف يعرف الشخص ان هذا اللي جنبه انه مدمن، أو كيف يعرف أن هذا مخدر أو هذا ما هو مخدر أو شيء، يعني يكون فيه تكاتف من جميع الجهات، من إدارة التعليم، من إدارة الأوقاف، من كل شيء يكون فيه تعاون. عرفت شلون أقول الأمر؟
نعم واضح الله يسلمك.
ويكون فيه حتى يعني أنا سمعت من كلامك الدكتور قبل شوي أنه يكون في المدارس يكون وقت الاختبارات. طيب هل ما يكون فيه توعية للطلاب قبل المخدرات وقبل الاختبارات وقبل كل شيء، انه يكون في حصة مثلا تكون توعية لأضرار المخدرات، او على الاقل يكون فيه تعريف بالمخدرات، هذا مخدر، هذا فيه، هذا كذا، هذا يعني كل شيء يتضح شوي للطلاب، لأمانة الطلاب وللأسر ككل. يعني بشوف انا يعني جنت المخدرات نسأل الله العفو والعافية، يعني جنت المآسي للأسر وللبيوت، ويتمت أطفال وقتلت ونسمع ونرى من المآسي في الصحف وفي كل شيء، كل يوم نطلع إلى جريمة تكون أسبابها ما هي المخدرات.
صحيح.
لأنه الغرب ممكن أنه يمكن ما قدروا يسيطرون في حاجة واحدة إلا بس هذه السموم إلينا.
صحيح.
نعم. نعم
نعم. بس هذه السموم إلينا وتوجيها لنا حتى
أبو صالح من رنيا، شاكرين مداخلتك، شكرا مع السلامة.
أيوة شكرا. أنا ودي أتحاور مع مداخلة أبو صالح.
تفضل دكتور، علق عليها.
أيوة يعني أنا معاه الحقيقة، ولكن أريد أن أبشر بأمر يعني مهم جدا. ترى أنا دائما أحب أن أعترف بالموجود، لأن اعترافنا بالموجود يشجع الناس المسؤولين والذين يقومون بهذه الجهود على استمرار فيها وبذل مجهود أيضا إضافي وزائد. يعني من ذلك من الموجود الآن ولله الحمد أن إدارة مكافحة المخدرات عندها برامج توعوية، فتذهب إلى المدارس وتقيم معارض في أماكن متعددة، وهناك بعض البرامج الفلاشات التلفزيونية التي تذاع ويعني وتنشر من خلال بعض الفضائياتنا أو من خلال برامج متخصصة أيضا في الإذاعة في هذا الجانب. فهناك جهود، لكن الحقيقة ينبغي أن تكون الجهود أكبر. وأنا يعني أقترح مع أبو صالح أيضا أن تكون هذه الجهود منظمة ومخطط لها ومتكاملة، يعني بالتنسيق مع الجهات الرسمية وأيضا بالتنسيق مع الجهات الشعبية، يعني كالعمد مثلا في الأسر، الآن مراكز التنمية الأسرية ومراكز التنمية الاجتماعية أو لجان التنمية الاجتماعية، وما شاء الله أصبحت كثيرة جدا الآن بالمئات في بلادنا، وهذه ميزتها أنها مراكز أحياء يعني في داخل الأحياء. أن تكون أيضا يعني أن توضح للناس يعني بعض مثل ما ذكر في المواسم، يعني موسم الاختبارات لماذا تكون هناك حملة في المدارس لبيان أضرار ماذا بعد أن تأخذ هذه الحبة، أنت أخذتها الآن حسيت أنك انتعشت هذه الفترة وهو انتعاش كاذب، ماذا يحصل، ما الخسارة التي ستقع فيها، لأن الحبوب لأن تدخل بطريقة غير مرئية تحت على ما يقولون تحت البساط. أيضا ينبغي أيضا ونحن يعني نقوم بهذه الدعايات ضد المخدرات، ينبغي أن ننتبه ونستفيد من علماء النفس ألا نرسخ في أذهان الطلاب أيضا اسم المخدرات بشكل إيجابي وليس سلبي دون أن نشعر من خلال بعض الدعايات اللي ما تراعي هذا
نعم.
الجانب
أيضا دكتور للمعلمين والمعلمات وأيضا كثير من المدارس يعني بعيد عن الجهود الجيدة أو الجهود المشكورة التي تقوم بها إدارات مكافحة المخدرات أيضا لهم دور كبير نعم. في النصح والتوجيه. وهذا دكتور يعني يعني أنا ك يعني كأحد يعني كنا في المدارس دكتور يعني دائما نسمع من المعلمين ها كثير من النصح والتوجيه والحديث عن المخدرات وأخطارها. مستمعينا الكرام لا نزال وإياكم في برنامج مستشارك الأسري على الهواء مباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج العام من الرياضة. بإمكانكم التواصل والمشاركة وطرح أي سؤال أو استفسار على ضيفنا الدكتور خالد الحليبي على هاتف البرنامج 40 33 33 3 والهاتف المجاني 800 124 5 2 2 2. مستمعينا الكرام معنا الآن أحد المتعافين من تعاطي المخدرات وهو الأخ عوض. ألو مساء الخير.
مساء الخير السلام عليكم.
هلا حياك الله أهلا بالأخ عوض الله يعطيك العافية.
يا مرحبا.
شاكرين تجاوبك أخوي عوض. يعني أولا يعني أنا والدكتور ودردش معاك ونسأل يعني بما أنه موضوعنا اليوم في هذه الحلقة تأثير المخدرات على الأسرة أو دور الأسرة في الوقاية من المخدرات يريد تحدثنا عن علاقتك مع الأسرة قبل الوقوع في المخدرات شلون كان؟
بكل اختصار يعني لأن الموضوع المخدرات يعني ما يسعك الكلام فيه يعني في حلقة وهذا يتفق عليه يعني كثير من الناس. مخدرات موضوع حشائك متشعب ويعني أمر يعني كما قال الدكتور يعني ليس مقتصر على دولة معينة بل على جميع العالم. لكن بما أنك سألت عن علاقتي مع الأسرة يعني أنا أريد أن أبين لك أمر يمكن هذا يمكن يعني يتفق عليه جميع المدمنين أن الشخص قبل الإدمان لا يريد أن يصبح مدمن مخدرات أو لم يعني أنا بتكلم عن نفسي
يعني ما أورد الفكرة ما هي موجودة أو واردة عنده أن يكون في
يعني
المستقبل
يعني أنا بس ودي أوضح وهذا يعني اتفاق جميع المتعافين المخدرات. يعني أنت لو تجي واحد يقط نفسك في النار يرفض يقول لك لا ما أقدر أقط نفسي في النار ولكن بسبب التزيين وبسبب يعني
الدعاية
فعلا اللي يعني كان في وقت تعاطيه انا بديت اتعاطى 1407 تقريبا ما كان هناك اعلام مضاد.
وعمرك كم يا عوض؟
والله تقريبا الان في 36
لا 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 يعني وقت التعاطي يعني نقول
13 سنة تقريبا صغير جدا.
اي نعم تفضل.
فاقول العلاقة مع الاسرة يعني انا يتيم الاب كان يعني الاب يعني غير موجود رب الأسرة وهذا يعني من العوامل اللي لعلها تساعد يعني في انحراف الشاب أو الفتاة في تعاطي المخدرات. فكان يعني دور الأسرة يعني أصلا الجهل موجود عن هذه الآفة خطيرة سواء في الأسرة أو في المجتمع المحيط به. يعني كان ما في إعلام ما في توعية عن هذا الأمر كان يعني جميع العوامل موجودة اللي تساعد صراحة على وقوع أي شاب في وقته بتعاطي المخدرات.
إيش وش النوعية عوض؟
والله أنا طبعا بديت يعني في اللي هي المادة الكبتيكون هذه يعني تقريبا جميع ما يبدي فيها متعاطي المخدرات يعني جميع ما يتعاطى فيها يعني يبدأ فيها متعاطي المخدرات هي مادة الأبيض. طبعا تتسلسل الأمور حتى يعني أنا هذه حلق متواصلة حتى يعني مراحل متقدمة في الإدمان.
طيب أنا ودي أسأل أستاذ سلطان.
إيه تفضل يا دكتور.
يعني ماذا يا حواض وشي مسكرة بخير يا حواض.
النور سلام عليكم.
الله يسلمك. يعني ماذا بعد الآن الأسرة قبل أنت قلت أن هناك جهل في قضية قضية الإدمان وقضية المخدرات والوالد الله يغفر له متوفى فصار في فراغ يعني إداري داخل الأسرة ورقابي عليك ولذلك صار في مجال أن يجي أحد يزين لك كما فهمت من كلامك تدخل الآن. طيب بعد ما في المرحلة الثانية احنا عندنا ثلاث مراحل الأول في مرحلة ما قبل الإدمان ومرحلة بعد أن دخل الإدمان يعني خلال فترة إدمانك كيف كانت علاقة الأسرة بك أو كيف؟
طبعا انقطاع تام يعني لأن المدمن يعني هذا المدمن لا بد أن نعرف أن المدمن يعيش حالة انعزالية غير يعني إرادية بسبب تعاطي الإدمان.
عوض يعني الأسرة ما كان لها دور رقابي البحث عنك التدوير عنك السؤال عنك يعني وأنت في هذا السن 13 14 سنة 15 سنة؟
وحنا عندنا مشكلة شيخ في خاصة في المجتمع الخليجي وهذه صراحة مشكلة يعني أنا وجدتها في أسرتي وكثير من اللي هي يعني يقول لك سام
أو كثير من اللي التقيت فيهم يعني
وهذا صحيح يعني يقول لك والله انداري على الولد لعل الأمور تزين عرفت
نعم يعني هذا التستر تستر الأسرة على المدمن وهي قضية خطيرة جدا. يعني لما بدأت الأسرة تتستر على المدمن يعني قضية خطيرة تخليه يتمادى بدل ما تأخذه وتقنعه أنه يروح مستشفى الأمل.
هذا سبب عدم الوعي يعني هذا من أسباب عدم الوعي وتمادي المدمن في المخدرات بسبب القتل اللي يحصل الآن سواء مدمن يقدم على قتل أمه أو أبيه وكذا هو سبب. يعني أنا ما أخفيك يعني بعض الأسر تقول والله أنا الولد الحين وقع في المخدرات فأستر عليه أحاول يعني هيئ له أحاول يعني كثير من الأسر وجدنا كثير من المدمنين اليوم بعد التعافي تسأل تقول يا أخي وصلت مرحلة طويلة متقدمة 17 سنة 20 سنة في إدمانك ما جاتك لحظة أنك تفكر يقول لك ما جات لي ليش السبب كان الأجواء جميعها مؤهية من سواء من الأسرة من الأقارب من يعني يقول لك انداري يعني على يعني أمر بسيط حتى ما يتشعب ولكن لابد يفهمون الناس هذولا لابد يفهمون أن في المستقبل القريب بعد فترة من الزمن راح هذا الأمر اللي هم يحاولون يسترون راح يتضح يعني لا إراديا.
نعم. طيب يا عوض أنت تزوجت خلال فترة إدمانك؟
لا الحمد لله يعني ما كان في
زواج بعد معافاتك
بعد معافاتك الحمد لله. يعني أنا ودي أنقل رسالة صراحة لكل مدمن أقول له يعني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله ما وجدنا أنفسنا ولا عرفنا حياة طعم الحياة اللي فعلا حنا بني البشر خلقنا لأجلها إلا بعد توقفنا عن المخدرات والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا اليوم الحمد لله في وظيفة الحمد لله وعندي أسرة مكونة من زوجة وثلاث أطفال أنعم بحياة طيبة مستقرة. أنا أصدقائي اليوم رجال مكافحة المخدرات أصدقائي اليوم يعني مشايخ يعني أفاضل لله الحمد لله هذا الفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا البلد اللي هيأنا ناس موجودين في مستشفيات الأمل غيروا عندنا المفاهيم مفاهيم اللي هي تعاطي المخدرات. احنا كان عندنا مفاهيم في المخدرات ترى حل المشاكل وانا ما اخفيك يعني 60% الى 70% من تعاطي المخدرات هو بحث عن حلول مشاكلهم سواء الأسرية او الاجتماعية او المادية او حتى شيخ يعني المتزوجين يعني في القضايا الجنسية وكذا جميعهم يتفقون بالبحث عن الحلول.
طيب بعد ما يدخلون يشوفون حلول
سامي شيخ
هم يبحثون عن الحلول في المخدرات هل يجدون فيها شيئا عن الحلول؟
طبعا حلول ما في حلول ولكن
نعم. أخ عوض سؤال يعني أخير ما ودنا نطول عليك لكن كيف كان تجاوب المستشفيات معك؟
جيدة جدا يعني أنا حتى ما نهضم حق الناس يعني أنا أتكلم عن شخصي كشخصي أنا أقول يعني جزاهم الله خير مدوا لي يد العون مرة ومرتين وثلاثة وأربعة الحمد لله يعني بفضل من الله عز وجل في المرة الخامسة تقريبا أو السادسة تم تعافي الحمد لله دي توقف الآن 7 سنوات توقف عن المخدرات واسأل الله يعني ينجينا وإياكم من هذه الآفة.
نعم الأخ عوض أحد المتعافين من تعاطي المخدرات شاكرين جزيلا ومقدرين تجاوبك معنا في هذه الحلقة والله يديم علينا وعليك الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا مع السلامة. متابعينا الكرام نحن وياكم في برنامج مستشارك الأسري على الهواء مباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج العام من الرياضة. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا عبر 40 5 3 800 124 5 2 2 2. دكتور لو نتكلم عن العلاقة بين المخدرات وعدم الاستقرار الأسري بناء على هذا الاتصال أو كما ذكر الأخ عوض كبدايات اللي هو غياب أحد الوالدين وذكرنا طبعا يا دكتور أنه في كثير من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى عدم الاستقرار من ضمنها الطلاق وفاة أحد الوالدين وعمل الأم غياب الأب عن المنزل لفترات طويلة إدمان الأب وغيرها من الأسباب.
واضح جدا طبعا حالة الأخ عوض ولو نشكر أيضا أنا أكرر شكري لأن جزاء الخير استجاب لنا وما في شك الحقيقة من خلال عدد من البرامج ما رأيت تأثيرا أكثر في نفوسنا جميعا نحن نستمع مثل ما نستفيد نتأثر من خلال التجارب الواقعية اللي وقع فيها شخص والآن شوف عوض كيف يعني يقيم نفسه قبل يعني توبته من المخدرات وأثناء معاقرتها وكيف أنه كان إنسان مهمل وإنسان يعني مبتعد عن الأسرة وليس له أي قيمة اجتماعية بعد أن ترك المخدرات وأقبل على الله عز وجل ورجع إلى نفسه وإلى يعني ما كان ينبغي أن يكون عليه أصبح يقول زملائه وأصدقائه من المشايخ وطلبة علم كما يصفهم وأصبح مكانته في المجتمع مكان راقية تزوج ولا الحمد لله بعض أصحاب المخدرات يقول خلاص هي خربانة لا مش صحيح لما تاب مباشرة قبله المجتمع وزوجوه وأصبح عنده زوجة وأولاد وينعم الآن بحياة رائعة جدا من خلال تعبيره. إذن يعني لا شك يعني إذا لو نعود مرة أخرى إلى قضيته سأجد أنا سأقف ثلاث وقفات معها سريعة. الوقفة الأولى هو غياب الأب ماذا أحدث داخل الأسرة، وهذا ليس اختياريا يعني هو يتيم، بس الحقيقة الاختياري الموجود هو وما ينبغي أن نسأل عن مثل حالة عوض، وليس مشكلتنا طبعا ليلة مشكلة عوض واحدة، وإنما ينبغي إذا كان هناك فقد للوالد أو من يقوم مقامه في داخل الأسرة مباشرة أن يعبأ هذا الجانب الإداري الأسري، إما عن طريق الأم بأن تأخذ دورين، دور الأب بحزمه ورؤيته المستقبلية والتخطيط للولد وعناية بدراسته، والدور الثاني هو دور الأم بحنانها وعطفها وحبها. وأنا دائما أحمل مسؤولية كبيرة جدا على أمهات الأيتام من الأرامل، وجلست مع عدد كبير منهن من خلال برامج خاصة بهن، وقلت لهم بكل صراحة أنت وضعتي قدرا من الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، فيجب أن تتحملي مسؤوليتك. وطرحت عشرات الأمهات في التاريخ المعاصر والقديم سواء من المسلمين وغير المسلمين، كان العظماء نتاج أمهات بلا آباء، الآباء كانوا قد توفوا والأم يعني هي التي قامت بالتربية ونجحت نجاحا كبيرا. فليس لأم أن تقول أنا والله أسوي أنا مبيدي الرجل هو اللي يقدر، لا حتى الأم تقدر. فإذا أيضا على الأسرة نفسها أن تقيم مقام الأب، شخص يقوم مقامه في التربية والاهتمام والرعاية وللتواصل المباشر كالعم والخال على سبيل المثال.
نعم دكتور خلينا معنا تفضل، لكن معنا اتصال معنا أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله. لا تطرح
أشكركم على برنامج الناجح هذا أولا.
الله يحفظك.
ولكن عندي سؤالين للدكتور.
تفضل أبو عبد الرحمن.
الدكتور معي؟
إي معك
يا أخي الكريم. مساء الخير دكتور.
ذكر بالنور عبد الرحمن.
بالنسبة طبعا هي الموضوع بصراحة موضوع شيق جدا جدا اللي هو بعض الأسرة والمخدرات. هل طيب رب الأسرة إذا كان ما عنده توعية عن مخدراته ينصح ابنه أو كذا؟ هذا السؤال الأول.
معلش معلش تريد تعيد، رب الأسرة شو مشكلته؟
رب الأسرة إذا ما كان عنده يعني
إذا ما عنده أي
يعني يطلب تثقيف رب الأسرة
أمن الأشياء هذه طبعا. الشيء الثاني ليش ما يكون في ندوات أو محاضرات المدارس البنات سواء المتوسط أو الثانوي أو الكليات أو الجامعات؟
في ندوات أبو عبد الرحمن. نعم عموما شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك أبو عبد الرحمن. تفضل دكتور.
طيب يعني أنا يعني سأكمل ما يخص عوض أول.
نرجع.
الأمر الثاني هو يعني أن الرجل أو عوض يعني ذكر لنا أن خلال فترة يعني تعاطيه كان إنسان لا قيمة له داخل أسرته، فهل يرضى الإنسان لنفسه أن يصل لهذا المستوى؟ ذكر كلمة مهمة جدا جدا، أن ما في واحد مدمن مخدرات كان يريد أن يكون مدمن مخدرات، لكن الحقيقة أن هناك آلاف الناس وعلى مستوى العالم ملايين أصبحوا مدمنين مخدرات. فالإنسان قد يذهب في الطريق التي تؤدي به إلى الإدمان وهو يقول أنا ما أبغى. لا، أنت لا تريد، يجب أن لا تذهب إلى هذه الطريق، ما تخطو فيها ولا خطوة واحدة، لأن بعض المخدرات تصيب الإنسان بالإدمان فورا من أول تعاطي، من أول مرة، من أول إبرة، من أول حبة. فينبغي أن لا يجرب الشاب نهائيا، لا يجرب ولا مرة واحدة، لأن قد تكون هي المرة القاتلة.
أحد يجرب النار يا دكتور.
نعم، وهذا اللي قاعد يصير. معظم الشباب الذين سئلوا لما دخلوا في دوامة المخدرات أول سبب، الدراسات تؤكد أن أول سبب هو صداقة السوء، هو صحبة السوء. جرب بس مرة، ما صاير شيء، هذا احنا معاك، يلا مجانا خذها مني أنا أباشر عليك. يسمعون الكلام هذا، يأخذ الولد ويجربها مرة على أنها مرة ويصبح عبدا لها.
نعم. يبذل وكل واحد يا دكتور وكل واحد يفتخر
أحيانا. نعم.
أقول كل واحد يفتخر بأنه صار له فترة طويلة مثلا في التعاطي ولا عنده أي مشكلة ولا شيء. خلينا نرجع لأسئلة أبو عبد الرحمن رب الأسرة.
بس بقي نقطة واحدة بس مهمة، وهي إشارة إلى مستشفى الأمل وأثره الكبير في الشفاء. أنا أبغى أقول كلمة ما فيها أي مجاملة، مستشفى الأمل في المملكة العربية السعودية مفخرة وطنية، يجب أن نرفع راسنا ونتكلم عنها. بعض الدول المتقدمة لا تملك مستشفى الأمل، بعض الدول اللي يعني تقدمت في مجالات اجتماعية كثيرة لا تملك مثل مستشفى الأمل. ومستشفى الأمل والله الحمد يتمتع بسرية كاملة ويعني وحرص شديد جدا على المريض أن يشفى، وليس على المريض أن يعاقب لأنه يعني عاقر، بل يتعاملون مع رمز وليس مع اسم كامل، يعني حريصون جدا على الستر عليه وليس التستر، الستر عليه حتى يشفى. والتستر أن يكون الإنسان يعرف أن هذا الإنسان يتعاطى ولا يخبر المستشفى ولا يخبر المسؤولين. نحن نستفيد من هذه الإمكانية العالية والتي استفاد منها آلاف الناس في هذه البلاد، بل وحتى من الدول الخليج بالمناسبة يرسلون بعض المتعاطين للتشافي في مستشفانا هذا، لأن بعض دول الخليج ليس فيها مثله.
نعم.
أما سأسأل أبو عبد الرحمن فقد سأل سؤالين.
السؤال
واضح جدا أنه يريد أن يقول
تثقيف رب الأسرة،
أي لماذا نثقف الآباء والأمهات ونكشف لهم هذا الأمر ونحقيقه معه. وقد سعد ذلك في يوم من الأيام لما اخترت خطبة لألقيها أمام يعني شريحة من الآباء، قلت لهم تستطيعون أن تعرفوا المدمن بالتالي، وأنا ذكرت بعض الأشياء في أول يعني هذا اللقاء، ومنها أن تشم فيه رائحة، منها أن تجد عنده أوراق ملفوفة هكذا مثل السجائر، وهي ليست سجائر، أي أحيانا تجد أعشاب داخل علبة كبريت، أحيانا تجد أن هناك يعني أوراق قصدير محروقة في الحمام أو مرمية في مطبخ، أحيانا تجد حقن إبر يعني طبية في البيت، شو جايبها هذه؟ أكيد في مشكلة. أيضا أحيانا تجد أوراق مطبقة ومدخول يعني في داخلها مسحوق أسمر أو أبيض، أحيانا تعثر على حبوب مختلفة مواد غريبة، ويمكن يقولك أنا أتعالج عندي من كذا ولا، ولكن حقيقة هي مخدرات. هذه بعض الأشياء ويجب فعلا أن نقوم بحملة كبيرة جدا لتثقيفهم.
نعم.
الأمر الثاني مدارس البنات، أنا معك الحقيقة للأسف الشديد، يعني أن ذكرت من قبل أن الأم تؤثر على يعني تؤثر عليها المخدرات بحيث تنجب أبناء مشوهين، فمعنى ذلك أن إحنا إذا أردنا أن نقي المستقبل وجيل المستقبل يجب أن نركز على مدارس البنات، لأن للأسف حتى مدارس البنات بدأت هذه الآفة تنتشر فيها، وكانت حقيقة مدارس مهملة من الجانب هذا لسبب واحد بس، أنهم كانوا كنا نظن كمجتمع أن يعني مثل المخدرات ما يقرب يعني عادة ما يأخذون البنات، وإنما هو فقط من أعمال الشباب أو من انحرافات الشباب يعني باعتبارات كثيرة منها أنهم برا. لكن حقيقة أنا ذكرت وأعيد وأكرر أن بلدنا هذه مستهدفة من أهل السوء، وأنهم يريدون يدمروا شبابه وبناته، ومن ذلك هو إدخال هذه الحبوب بطريقة ما خلال من خلال المدارس.
نعم. دكتور ناخذ مروة من جدة، تفضل يا مروة.
مساء الخير أخو سلطان.
يا هلا حياكي.
ممكن أكلم الدكتور؟
الدكتور يسمعك تفضلي.
شلونك دكتور خالد؟
الحمد لله تفضلي أخت مروة.
يا دكتور أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يا دكتور، أنا أسمع قصص كثيرة عن الفتيات المدمنات.
نعم.
يعني اللواتي وقعنا في فخ الإدمان سواء عن طريق النصب والاحتيال أو عن طريق صديقات السوء دون حكم الأهل. يا دكتور هنا السؤال، كيف يتم إقناع الفتاة المدمنة بالمعالجة وهي ترفض تماما، رفض تماما بأن تخبر أهلها، لأن بقصد ذلك الرفض يعني هي ترفض علشان أهلها إذا علموا سيزيدون الطين بلة، راح يضربونها ويحبسونها يمكن بدل ما إنهم يعالجونها. هذا السؤال الأول.
تفضل. الثاني.
السؤال الثاني عبارة عن اقتراح من اقتراحاتي يا دكتور، هل تؤيدني أن يكون هناك فحص قبل الزواج إجباري إذا كان الشاب مقبل على الزواج، بحيث يشمل هذا الفحص إذا كان الشخص متعاطي حتى تكون المقبل على الزواج على دراية وعلم حتى ما تكون ضحية، مثل الفحص اللي عن الأمراض الوراثية. وهذه أسئلتي يا دكتور.
شكرا يا مروة، شكرا على اتصالك. دكتور هذا السؤال الأول بالذات يعني أعتقد أنه مهم للجنسين يا دكتور، وهو إقناع المتعاطي بالعلاج والتوقف.
نعم. طبعا هي يعني الأخت مروة وضعت يعني السؤال في إطار معين، وهو أن البنت رافضة تروح بسبب أن تخشى
الفضيحة أو المشكلة،
لو علمت الأسرة سوف تفعل وتفعل. أنا أقول الأخت إذا وصلت الفتاة هذه إلى حالة إدمان مخدرات، فمعنى ذلك أن الأسرة ستكتشف هذا الأمر وستكتشفه إطار سيء جدا، وربما تكون ردة فعلها سيئة للغاية. ولكن نقنع الفتاة نقول لها الآن وليس بعد ذلك. إن استطعتي أن تقنعي أسرتك بهذا الأمر فافعلي. تقول لا والله ما أقدر أخاف، أقول لها اختاري من الأسرة فردا واحدا، وهذا الفرد هو أقرب الأسرة إليك. نفترض أن أخ أصغر منك أو أخ أكبر منك وصالحي، أنا عندي مشكلة وما قصدتها، ولا هذا الأمر أنا أختار لنفسي، ولا في إنسان عاقل كما قال الأخ سلطان قبل شوي يرمي نفسه في النار، ولكني من صويحبات اللي حولي في المدرسة أخذت منهم وأصبحت الآن عندي مشكلة فأحتاج أعالج، وأنا أبغى يعني أطلع معاك نحن رايحين السوق، أطلع معاك نحن رايحين نقضي حاجة، وأنا أذهب إلى المستشفى يعني أراجع حتى أرتاح من هذه الآفة. هذه يعني وسيلة من الوسائل. من الوسائل أيضا ممكن يعني تفعلها هو أن نحن نقنع الفتاة بأن نقول لها يا يعني بقائك على هذا الأمر سوف يضر مستقبلك كله، إذا لم يعني تقدمي الآن على أن تذهبي إلى المستشفى، وخاصة في يعني الأخت من جدة وجدة فيها مستشفى الأمل، فممكن يعني تقول لها الأمر سهل، تستطيعين أنت أن تفعلي أي شيء حتى تذهبي مع محرم إلى هذا المستشفى ولا يعني تدمري مستقبلك كله، ومن ضمن ذلك ما قد تتزوجين، فإذا تزوجتي سوف تكون فضيحة أكبر لأن الزوج لن يصبر كما يصبر الأهل.
فأنا أتوقع أن الوسائل الاتصالات كثيرة ودنا نختصر.
طيب الفحص الإجباري أنا أختصر في كلمة واحدة، أنا مع الأخت مروة ولكني غير متأكد الحقيقة، اللي أظن أن الآن أصبح يعني من الفحوصات الفحص عن قضية المخدرات، ولكني غير متأكد 100%، ولكن إذا كان غير موجود فوزير الصحة يعني ما شاء الله في الفترة الأخيرة كنت يعني في مؤتمر الزواج الشامل، وكان يعني جد دكتور بنفسه الوزير وقال يعني كلمة رائعة نسجلها له الحقيقة، قال ما تنتهون إليه سوف يتحول إن شاء الله إلى قرارات، وفعلا صدر قرار بعد المؤتمر بالإيدز أنه يكون من ضمن الفحوص الفحص عن الإيدز، فإن شاء الله يكون أيضا ضمن الفحص عن المخدرات لأنها فعلا مهمة للغاية.
نعم، والحمد لله دكتور نحن في كثير من المراكز الصحية اللي إن شاء الله في طور البدء في ترسيتها أو إنشائها في المستقبل بالنسبة لكثير من المستشفيات مثل مستشفيات العلاج وغيرها. طبعا دكتور الأب والأم والإخوة هم من يكتوي دائما بنار إدمان أحد أفراده للمخدرات، حيث أن باقي الأسر دائما تتقدم ويتحسن وضعهم وتجني ما زرعت، وهذه الأسرة في وضع لا يحسد عليه. صحيح. ماذا نقول لهم يا دكتور؟ دورهم يا دكتور؟
أنا أقول يعني الأسرة كلها مسؤولة عن الوقاية قبل أن تكون مسؤولة عن العلاج. لماذا يقع الولد أصلا في الإدمان ثم نبذل جهود نفسية ومالية ووقت وحياتنا وسمعتنا من أجل إصلاح ما فسد؟ إذن الأصل هو أن نحكم بناء الأسرة من الداخل عن طريق تواصل رائع ومتين جدا بين أفراد الأسرة. فالأم اللي تقسو على ولدها قسوة شديدة كأنها تدفعه للخارج، الخارج موجود فيه انحرافات عديدة. الأخت مثلا الكبيرة تستطيع أن تكون أم أخرى لهذا لأخوانها، فإذا لم تفعل ولم تتواصل معهم سيندفعون إلى الخارج، وكذلك يعني هم سيكتوون في النهاية بهذه الآلام. ويعني سجلت ما ذكرته أنت مما يعني جمعته من الصحف، يعني نلاحظ مثلا قضية أم مدمن تتمنى أن يموت ولدها ولا يبقى يعني لها يشوه سمعتها من جانب، ومن جانب آخر تقع في مرارات متتابعة ولا تدري ماذا يحدث منه. تخيل أنت الزوج المدمن أحيانا يأتي بأصحابه المدمنين في البيت، فعندي بعض الاستشارات أن بعض البنات يقفلون عليهم الباب حتى ينتهي هذه السهرة السيئة جدا، وقد تبقى حتى الصباح لأنهم لا يأملون حتى الأب نفسه من اعتدائه عليهم أو اعتداء أصحابه عليهم، ولذلك تبقى زوجته وبناته في يعني أثر سلبي للغاية. بل إن إحدى بنات يعني بنت مدمن تشعر بمرارات لا أستطيع أن أذكرها. لماذا؟ لأن هذا الأب باستمرار يعني كل عذاباته التي يحصلها من الإدمان وتقديره السلبي لنفسه والمنحط لنفسه يضعه في هذه الفتاة أو في الزوجة، ويبدأ يضربهم ويهينهم. لماذا؟ هو يعني مثل الذي يبرد حرة قلبه في هؤلاء اللي يسيطر عليهم هو.
نعم.
من تحت سلطة.
نعم. دكتور آخر اتصال خلينا ناخذ معنا شمة من الدوادمي، تفضل يا شمة.
اختصري.
عليكم السلام، حياكي.
مساء الخير أخوي الكريم.
يا هلا، حياكي.
جواري للدكتور خالد. مساء الخير دكتور خالد.
مساء
الخير.
تفضلي.
كيف تتعامل أسرة مع الشخص المتعافي؟
المتعافي.
نعم.
سؤال حلو. نعم.
سؤال ثاني.
معلش الوقت ما يمدينا دكتور يا أخت شمة. شكرا على الاتصال. مع السلامة. دكتور سؤال مهم.
رائع جدا. نعم. وكويس إنه قبل ما ننتهي الحلقة نجيب.
يعني
فرصة بسلمها.
بعطيك دقيقتين يا دكتور. أيوة. والكلمة الأخيرة لك.
طيب. يعني إحنا عندنا أسرة المدمن يعني لها ثلاث حالات. الحالة الأولية أن هذا المدمن لا يزال يتعاطى ويستخدم المخدرات ولم تخبر الأسرة عنه إلى الآن. الحالة الثانية أن هذا المدمن ملوم في مستشفى علاج الإدمان اللي هو مجمع الأمل أو غيره. والحالة الثالثة أن هذا المدمن تعافى وهو ملتحق برنامج حتى الآن مستمر اللي هي الرعاية المستمرة للمدمن بعد ذلك. في الحالة الأولية اللي هو الآن إنسان مدمن ولم يبلغ عنه، أول عملية توقف هذه الأسرة دعم المادي له، لأن وجود دعم مادي معنى وجود استمرار في شراء المخدرات، ويجب أن لا تتستر عليه، بل توجهه إلى مستشفى الأمل، ولو يعني أولا بالرفق والإقناع، فإن اقتنع وإلا فعليها أن تتصل على هاتف المخدرات اللي هو 995 995، وهناك يعني هم سيقومون بدورهم بأخذ هذا المدمن على أنه ليس مجرما. لازم نفهم القضية هذه، المدمن ليس يعني مجرما في حق الآخرين، هو مجرم في حق نفسه، وإحنا ما تحدثنا ولا نريد أن نتحدث في هذه الحلقة أبدا عن المروجين وهم المجرمين الكبار الذين نسوا حتى إنسانيتهم وهم يوزعون النار على الناس ويحرقون البيوت بها، لكن هنتكلم عن هذا الإنسان المدمن. أيضا الأمر الآخر، لابد تتعامل مع هذا الإنسان المدمن على أنه مريض، لا يصلح معه أن نضربه ولا يصلح معه أن نهينه ونذله، بل ينبغي أن نحتضنه وأن يعني نريه أننا متعاطفون جدا مع حالته، وأنه لا يريد أن يكون مدمنا مثل ما قال أخونا عوض في اتصاله. يعني أيضا ينبغي أن نعرف أن هذا الإنسان المدمن ليس عدوانيا، فالمدمن ما يعتدي على الآخرين ما دام في مرحلة معينة، فيجب أن نحن نتعامل معه برفق، إلا أن يتحول الإنسان عنده عدوانية، هناك طبعا يجب الحذر منه. الحالة الثانية هي المدمن المنوم في مستشفى الأمل، يجب أن نفتح قنوات الاتصال مع من يعالجونه، يعني حتى تتكامل العملية من جانب نفسي من الأسرة، حيث نعتني بأموره الخاصة، نزوره في مواعيد رسمية محددة، حتى نشعر بالدفء العائلي وأن احنا حاضرين معه وما أهملناه ولا نسيناه ولا ننتظر أنه يتعافى ويخرج. هذا من العلاج النفسي له. أيضا يجب أن يعني نساعده أن على أن يحضر في الوقت المحدد للعلاج حتى يتواصل.
نعم.
الأخيرة يا أستاذ سلطان، وهي قضية المدمن المتعافي، يجب أن نكون تقدير ذاتي له وكبير جدا، وأن ندمجه معانا في الأنشطة الأسرية وزيارة الأهل والأقارب ولا نتركه.
نعم الدكتور خالد، وقانا الله وإياك والمستمعين، وحمى الله أبناءنا من آفة وشر المخدرات. في الختام مستمعينا الكرام، نتوجه بالشكر والتقدير لضيفنا ومستشارنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، مستشارك الأسري الدكتور خالد مسعود العتيبي، شكرا جزيلا وتقديرنا لك يا دكتور، الله يعطيك العافية على تجاوبك مع المستمعين وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. شكرا دكتور، مع السلامة.
شكرا مع السلامة، الله يحييك.
وصلنا وياكم متابعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا اليوم في برنامج مستشارك الأسري. في الختام هذه تحياتي، في الإعداد والتقديم سلطان الحارثي، الإشراف الهندسي سعود الجربوع، تنفيذ هذا البرنامج على الهواء طلال الخطيب، الماستر كنترول حامد الزهراني، تنفيذ الفترة الزميل ناصر الراجح ونواف الحارثي، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج عبد الله الدحيم. شكرا لكم، إلى اللقاء، في أمان الله.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار.